الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في متن منظومة أو في منظومة البيقوني رحمه الله في مصطلح أهل الحديث. الظاهر نبدأ بقوله عزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عزيز الله باثنين أو ثلاثة، مشهور الله فوق ما ثلاثة، معنعنك عن سعيد عن كرم، منهم ما فيه رام من نسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل من الصحابة من سقط، وقل غريب ما رواه فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل السابق منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عنه فوقه بعنوان، والثاني لا يسبقه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يقال ثقة به الملا، فالشاذ والمطلوب قسما لثلا، الدال راو ما براو قسم، وقلب اسم بذل متن قسم.
سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البيت الذي هو قوله عزيز ضروي اثنين أو ثلاثة، يعتبر تقسيم الحديث باعتبار عدد الطرق. قسمنا الحديث باعتبار الصحة والضعف إلى صحيح وحسن ضعيف، قسمنا الحديث باعتبار ما ينتهي إليه الإسناد إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. هنا تقسيم الحديث باعتبار توارد عدد الطرق، إما أن يكون غريب أو عزيز أو مشهور، لكن كما قلت لكم صاحب المنظومة ذكر الغريب في البيت رقم 16 عندكم، مع أن المفروض أن يكون أين في هذا المكان أو قبل هذا البيت. فعلى هذا الحال، هذا التقسيم أول ينبغي أن تعرف أن هذا التقسيم يعني يستفيد منه المحدث، يعني ليس ينبغي عليه صحة الحديث أو ضعفه كون الحديث عزيز أو مشهور، وإنما يدل على أن هذا الحديث إذا اشتهر أورث في النفس طمأنينة، كذا ولا لا؟ وإلا فإن أهل السنة وأهل الحديث، أهل السنة وأهل الحديث، شرط الصحيح عندهم ما هو؟ إذا ثبت بالإسناد بالشروط التي ذكرنا. وليس عند أهل السنة وأهل الحديث أن يشترطون تعدد الطرق لقبول الحديث. ولذلك الحافظ في النخبة لما ذكر العزيز قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، يعني ولزعم هذا هو المعتزلة كالجبائي وأمثاله، قالوا: ما نقبل الحديث بالله بأن يأتي من أكثر من طريق. لا، أهل السنة يقول: إذا ثبت الحديث بنقل العدل تم الضبط واتصل السند غير معلل ولا شاذ، تلقاه العلماء ودونوه وتلقوه بالقبول، صار الحديث حجة في الأحكام وحجة في العقائد، خلافا لمن ابتدع منه بالبدع وقال: لا نقبل في الاعتقاد حديث الأحاد. حديث الأحاد إذا ثبتت تلقيت بالقبول فهي حجة في العقيدة وحجة في إيش؟ في العمل. وعلى هذا، ولذلك الإمام أحمد لما ذكر له أن بعض الناس يقولون أن حديث الأحاد يفيد الظن لا يفيد العلم، قال: لا أعلم ما هذا، هذا كلام لا يعرف عن السلف، إذا صح الحديث فهو مذهب. بشروط الصحة. فإذا نحن نقرأ العزيز والمشهور ليس لأننا نشترط أنه لا يصح الحديث الذي يتعدى الطرق، لا، وإنما لأن المحدث يستفيد من الطرق عند التعارض أحيانا. فإذا تعارض حديثان في الظاهر فإنه من المرجحات أن يكون الحديث متعدد الطرق فيرجع على حديث الفرد الذي لا يكون إسناده يعني لا, 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 لا يتابع. على سبيل المثال حديث من مس ذكره فيتوضأ، حديث الآخر إنما هو بضعة منك. أحد وجوه الترجيح أن حديث من مس ذكره فيتوضأ جاء من طرق كثيرة عن الصحابة، بينما حديث إنما هو بضعة منك إنما هو حديث واحد من طريق واحد وإسناده مختلف ليس بذاك الصح. فعند ذلك هذا أحد المرجحات في الحكم، وهو أن حديث الأمر بالوضوء أشهر وأكثر وأحكم وأسلم في العمل. يقول رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور فوق ما ثلاثة. طبعا لا بأس أيضا أن نقدم قوله في البيت السادس عشر وقل غريب ما روى راوي فقط، يعني إذا الحديث عندنا إما أن يكون غريب أو عزيز أو مشهور. وهذا التقسيم على فكرة هو تقسيم أصولي وليس تقسيم أهل الحديث، يعني أهل الحديث لا يعرفون هذا التقسيم. فأول ما يذكر هذا التقسيم في علم الحديث هو الخطيب البغدادي في كتابه في بعض كتبه، ويقول أظن العراقي أبو النووي وكلامه يدل على أنه لم يأخذوا على أهل الفن وإنما أخذوا على أهل الأصول. فأولا الغريب هو الذي يرويه راوي واحد كما قال راوي فقط، يعني يتفرد بروايته راوي واحد بأي طبقة من طبقات السنة. ويذكرون مثال عليها هو الحديث البخاري، فإنه لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند مقبول إلا عمر، إنما الأعمال بالنيات. وعن عمر رواه علقمة بن وقاص الليث، فلا يرويه أحد عن عمر إلا علقمة. لو اشتهر بعد ذلك وكثر في الطبقات ما يهم، المهم أن هذا الحديث لا يوجد إلا عن علقمة عن عمر، فهذا يسمونه الغريب، أو إن شئت تسميه الفرد كما سيأتي في كلام المصنف بعد ذلك في التفريق بين الغريب بين الغرابة النسبية والغرابة المطلقة. واضح ولا لا؟ سيأتي هذا الكلام. ومع ذلك قلت لكم أيضا أخر هذا معلوم هو أن يأتي هنا. طيب، حينما يذكر أن الغرابة النسبية تكون برواية الثقة ورواية الجمع قصدا على رواية ونحو من هذا. طيب، إذا هذا الحديث الغريب الذي لا هل الغريب معناه أنه ضعيف؟ ها؟ ننتبه، الغرابة تطلق عند المحدثين على معنى. إن كان الغريب هنا بمعنى هذا الاصطلاح فلا يدل على الضعف، لأن الغريب قد يكون غريب صحيح وإنما تفرد به راوي هذا الراوي ثقة مقبول. لكن قد تطلق الغرابة كما يقول الترمذي أحيانا في سننه على غريب يعني ضعيف، أو على معنى الغرابة يعني أن هذا الحديث أشبه بحديث لا أصل له، لا يعرف له وجه. فالأصل إذا أطلقناه على هذا الاصطلاح الغريب قد يكون صحيحا، لكن قد يطلق الغرابة على أن هذا الحديث لا يعرف من هذا الوجه. واضح؟ وإن كان في كلام الأئمة السابقين كالإمام أحمد أن الغرائب غالبها منكير، قال شر الحديث الغرائب، شر الحديث الغرائب. إذا رأيت المحدث يقول هذا حديث غريب فاعلم أنه خطأ، هذا على اصطلاح نعم. أما هنا اللي هو قسيم الحديث العزيز أو أحد أقسام الحديث الوارد فليس لا يدل على الضعف، وإن كان يعني الغرابة أقرب إلى يعني الوهم. ثم قال هنا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. العزيز في القرآن تسمع قوله عز وجل فعززنا بثالث، فعززنا بثالث. وأيضا يا أيها العزيز، فالعزيز إما أن يكون من باب أنه عز قوي، أو من باب أنه تعزز بغيره، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فما هو العزيز؟ قال العزيز الذي يرويه اثنين أو ثلاثة في جميع طبقات السنة، يعني بحيث لا يقل عن شرط العزيز. كيف؟ قال لك مثلا حديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام اثنان من الصحابة، وتجد أنه رواه مثلا عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ثم رواه عن قتادة اثنان مثلا اسماعيل بن علية مثلا وفلان. فتجد أنه في جميع طبقات السنة لما تتبعه تجد أن رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين. هذا يقول الحديث العزيز، أو ثلاثة على كلام صاحب البيقوني. لكنه لو زاد في بعض الطبقات لا يهم، لأنه المهم العبرة بالحكم ليش؟ للأقل. فإذا نظرنا في جميع الطبقات فوجدنا أن أقل طبقة يرويها اثنين أو ثلاثة فالحكم لها. فإن وجدنا في طبقة رواه شخص واحد انتقل للغريب. إذن العزيز ورواه في جميع طبقات السنة على أي لا يبقى اثنان أو ثلاثة، ولا زاد في بعضها على أن لا ينقص في أي طبقة عن شرط العزيز، أي عن اثنين أو ثلاثة. هذا هو العزيز. قلت لكم فائدة ذلك أنه إذا تعدد الطريق وجد في النفس طمأنينة. كذا حديث مثلا إذا وقع الضباب في إناء أحدكم يغمس. يا بعض الناس قال هذا الحديث ما رواه إلا أبو هريرة. طيب وجدنا طرق أنا رواه، نحن نقبله ما عندنا إشكال على السنة، لكن بعض الناس اللي في قلوبهم نعم مرة وهذا زيد مرة تجد أنه يتوقف، نقول طيب هذا الحديث مروي من طريق فلان وفلان وفلان. قال الآن أطمئن شوي. يقول أن ما اتهم أبو هريرة، لكن أتهم قد يكون في السند خطأ وهم، وأنتم تقولون الأوهام كثيرة. يقول لك لا، ورد من طرق كثيرة. واضح؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. واضح؟ نقول والله جاء من طريق إحداهن بالطرق، نقول جاء من طريق عبد الله مغفل، من طريق آخر تعزز، هذا صار من طريقين عن النبي عليه الصلاة والسلام، صار عزيزا. طيب العزيز الثالث المشهور، طبعا المشهور قال فوق ما ثلاثة، يعني إذا كان بهذا الإسناد في جميع طبقاته فوق ثلاثة هذا يسمى المشهور، بشرط أن لا يصل لحد التواتر على خلاف في عدده. واضح كم هو كذا أو كذا، خلاف كثير. لكن إذا المشهور ما رواه في طبقات السنة ثلاثة فأكثر ما لم يصل لحد التواتر، بشرط أن لا ينقص في أي طبقة عن ثلاثة. فإن صار في طبقة واحدة اثنين صار عزيز. واضح المسألة؟ قال مثل الحديث تجد يروي ثلاثة من الصحابة، تجد في أحد الطرق يرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. الواقع أن هذا الفن لو ذهبت إلى كتب الحديث لا تجد لهم عناية فيه، لكنه يعتنون فيه. إذا وجد كذا يقولون تابعه فلان، جاء من طريق كذا، أو له شاهد، يسمونها إيش؟ الشواهد والمتابعات. إذن كيف تعرف أن هذا الحديث غريب أو عزيز أو مشهور؟ باللي يسمونه في العصر الحاضر إيش؟ تخريج أو جمع الطرق، إخراج الأساليب من بطون الكتب وصفها، بعد ذلك يسمونها الاعتبار والشواهد والمتابعات. الاعتبار هو تتبع الطرق، ثم بعد ذلك تجمع الشواهد والمتابعات لتنظر هل الحديث عزيز غريب أو عزيز أو مشهور. غريب أو تجد التلميذ كثيرا ما يقول هذا الحديث لا يروى أو غيره لا يروى إلا من هذا الوجه لا يروى. لذلك ألف الدارقطني كتاب الأفراد، كتاب الأفراد أي الحديث الذي لا يروى إلا من طريق واحد. قبل ما أنتهي من التعريف اللي درس النخبة الفكر سيجد أن الحافظ يختلف عن هذا التعريف. الحافظ قال رواية العزيز اثنين، رواية اثنين هي العزيز، ثلاثة فأكثر مشهور. الحقيقة ما ذكره صاحب البيقرية هو اللي ذكره ابن نقل في التذكرة، وذكره كثير المحدثين، بل هو أول من ذكر العزيز أو أنه ابن مندح بهذا التعريف، فهذا هو المشهور بين المحدثين. وكل واحد يصطلح اصطلاحات أخرى الأمر سهل، لكن هكذا ذكر صاحب البيقونية أن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، فإذا رواه فوق الثلاثة فهو المشهور ما لم يصل إلى حد التواتر. وذكرت لكم فائدة هذا الفن في معرفة المتابعات والشواهد، هل الحديث غريب أو له طرق، وعند التعارض فإننا نرجح المتعدد على الحديث الفرد. طيب، أحد وجوه الترجيح. قال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم فيه ما فيه أو لم يسم. المعنعن هذا البيت جاء ليبين شيء يسمونه في علم الحديث صيغة التحمل. صيغة التحمل أنك تشوف الشيخ عندما يتكلم في الحديث أول ما يقول لك كيف يعبر بسماعه الحديث عن شيخه، هل قال حدثنا أو قال سمعت فلانا أو يقول أخبرني أو يقول أنبأني أو يقول عن أو يقول أن فلانا قال. هذه كلها عبارات لها معاني عند المحدثين، مهما يفيد السماع من لفظ الشيخ كقولي سمعته، ومنها ما يفيد ما لا يفيد السماع محتمل كقوله كقول أخبرنا، لأن أخبرنا استعملها كثير من المحدثين على قراءة على الشيخ وليست كيف القراءة، يعني مو هو الشيخ يحدث وإنما أنا أقرأ عليه أو يقرأ عليه شخص وأنا أسمع. فإذا قلت سمعت غير محتملة إلا للسمع، لكن إذا قلت أخبرنا فعلى ماذا بعض المحدثين كما ذكر عنه مسلم وحتى ظن الشافعي قالوا أنه يستعملون لفظة أخبرنا ليست في السماع وإنما في القراءة على الشيخ، يسمونها العرض، يسمونها إيش؟ العرض. ليس هذا موضوع تفصيله، ولكن يعني الصيغ الأداء أو التحمل منه ما يكون لفظ الشيخ ويعبر عنه بسمعته أو سمعنا، أو العرض وهو أن تقرأ أو يقرأ على الشيخ وأن تسمع وليعبر عنه بقرأته عليه أو قرأنا عليه. لكن بعضهم يستخدم حديث لفظ إيش؟ أخبرنا. أن تكون بالإجازة، وهذه ليست سماع وليست عرض، أنك يعطيك الكتاب يقول أجزتك بأن تحدث بهذا الحديث، فهل ينبغي أن تقول حدثنا إجازة وأخبرنا إجازة؟ بعضهم يستخدم لفظة أنبأنا في المتأخرين، لفظة أنبأنا كلها بلفظ الإجازة ليست سماع ولا عرض. إذا أنا أقصد أن صيغ التحمل التي تجدها بين الأسانيد عن أخبرنا حدثنا أنبأنا كل واحدة لها معاني. هنا ايش يقول عن تحمل على ايش؟ وذلك يقول حافظ حجر في النخبة: ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وأن، يعني هنا محتملة للسماع. فإذا قال حدثني أو قال سمعت فهذا ما عندي إشكال، إلا أن يكون يدلس، عرفت عليه التدليس، تسمون تدليس الصيغ، مثل ما قال عن بعض المحدثين يقول حدثنا يقول وما سمعوه وجاءه، وقصده حدثنا أي جماعتنا، يعني قوم حدث قومنا وهما شافوا أصلا ولا حظ. لكن هذا التحديث باعتبار نوع من التدريس لأنه حدث قومه فيفهم السامع بأنه حدثه وما حدثه. هؤلاء أشخاص معينين قد يستخدمون هذا النوع من التدريس، لا نتكلم عنه، نتكلم عن عموم هذا الحديث. إذا قال حدثنا فإنه معنى السمع، أخبرنا أو سمع سمعته، واضح؟ فهذا هو على السماع. لكن إذا قال عن، هذه صريحة في السماع ولا محتملة؟ محتملة. ولذلك العلماء قالوا العنعنة محمولة على السماع من المحدث بشرط أن يكون هذا المحدث ثقة عدل وأن يكون غير مدلس. والمدلس أن يثبت أن مرة واحدة حدث عن شيخ له نعم بواسطة فأسقط الواسطة وقال عن، واضح؟ شخص قال لك حدثنا الشيخ فلان، ثم بعد فترة سمعت يقول حدثنا فلان عن نفس الشيخ فلان، جيت له وقلت له يا فلان أنت مرة حدثتني ذاك حدثتنا بالعنعة عن الشيخ والآن ودخلت واسطة، فقال لك لا أنا ما سمعت ولكن أنا حدثني فلان لكني في ذلك المرة الأولى أسقطت فلان وجعلت الحديث معنعا، هذه يسمونها إيش؟ تدليس. فإذا ثبت أن يدلس ما نقبل العنعنة، إذا كان غير مدلس بحيث أنه لا يروي عن شيخ بعن إلا وهو قد سمع فهي محمولة على السماع، وهذا اللي جرى على الحديث. إذا قال معنعن كعن سعيد عن كرب قال المعنعنة العنعنة هذه محمولة على السماع إلا من مدلس. قال وضوب الهموم، قال ومبهم ما فيه راو لم يسم، المبهم هنا هو نوع من انواع الجهاله. يعني عندك الاسناد الان احنا اشترطنا ان يكون الاسناد الحديث ايش؟ صحيح. من شروط الصحيح ان يكون عدل ضابط. طيب اذا جاك واحد قال لك مبهم، كيف مبهم؟ يعني في الاسناد ايش؟ حدثني رجل او حدثني واحد من بني فلان، طيب هذا مبهم ولا لا؟ غير ان يقول حدثني محمد ويسكت ما ينسبه، هذا ما يسمى مبهم، يسمى مهمل، هذا يسمى المهملات. لكن البخاري له شيوخ كثير اسمه محمد يقول حدثني محمد ما يبين، الف كتب في مهملات البخاري، ما المقصود بمحمد؟ اما المبهم ان يقول حدثني رجل او امراه، واضح؟ ولذلك هذه احد انواع الجهاله، وان كان الجهاله مفتعله، لان الجهاله كما قال حافظ بن حجر تكون بان يذكر بغير ما اشتهر فيه وصنف فيه الموضح، او يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنف فيه الوحدان، او مثل هذه الحاله لا يسمى اختصارا وصنفوا فيه المبهمات. يجيك في الإسناد حدثني رجل، أو يجيك في المثل أن امرأة قالت، هذا يسمونه مبهم. وجهاء الإبهام في المتن سهل، يعني مثلا عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، إن عرفنا هذا الرجل الحمد لله، ما عرفنا ما يضر، لأنه ليس في الإسناد، هذا وين؟ في المتن. كفى أنا أن أبا هريرة هو الذي حدثه وسمع. لكن لما يجيك في الإسناد رجل عن رجل هذا يسمى ايش؟ مبهم. والمبهم يعتبر صحيح حسن مقبول، كيف هذا اشد من المجهول. المجهول على الاقل تعرف عينه وروى عنه واحد او اثنان ولم يوثق، اما هذا قد يكون جن شيطان، يمكن فسمع حديث في حديث اللي فيه مقدمه مسلم قال اتقوا الحديث في اخر الزمان فان تخرج تاخذ الشياطين تحدث الناس ثم يحملون عنهم، يصير شيخك بعض الاسانيد شيطان ما تدري. او قد يكون هذا الشيء الذي حدث رجل كذاب، صح؟ لكن عشان كذاب وتعرف انه غير مقبول بالرجل فقط يسكت. بل العلماء كما قال حافظ في النخبه قال ولا يقبل الإباء ولا يقبل الإبهاء ولا يقبل المبهم ولا أبهم بلفظ التعبير. يعني لو قال حدثني الثقة هذا مبهم ولا مهمل؟ مبهم. مو الثقة، من هو الثقة؟ ثقة عندك. ولذلك يقول هنا العلماء أنه حتى لو جاء المحدث وقال حدثني الثقة فهذا لا يزيل عنه الإبهام. ليش؟ لأنه ثقة عندك، ولكن نحن لا ندري هو ثقة ولا مو ثقة. ولذلك إذا قال أحد الأئمة الكبار فلان الثقة لازم ننظر إلى أقوال الآخرين، هل وثقوها ووافقوها أم لا؟ لا نقبل كلام المسلمة، ووقفهم ننظر لقواعد جرح التعديل. وكم عالم من العلماء وثق رجلا أحسن الظن فيه وغيره خالف. يقول ابن عبد البر عن عبد الكريم بن أبي المخارب إن الإمام أحمد رحمه الله وثقه، والإمام مالك وثقه، مع أن المحدثين أطبقوا على أنه ضعيف. يقول ابن عبد البر جاء إلى المدينة الإمام مالك حجة في أهل المدينة. لتجد الإمام أحمد وأمثاله من العلماء من خرج الإمام أحمد الإمام مالك حديثه في الموطأ أو اعتمد على روايته وثقوه مطلقا. أغلب الرواية عن الإمام مالك بأهل المدينة الذي يروي عن الإمام تجد الموثقون أجل أن يسأل، لأن الإمام مالك لا يمكن أن يروي أحاديث لأهل المدينة لو عنده ثقات ولا يجد فيه توثيقا. لكن هذا الرجل مهم مدني بن أبي المخارب قدم إلى المدينة صف المسجد بدأ طول الصلاة ولحية الطويلة واضح وعليه سمت، فقالوا أعجب الإمام مالك فوثقه في دينه ولم يصل توثيقه إيش في الحديث. ولذلك قال العلماء إذا رأيت أظنه أبو حاتم نسيت إذا رأيت أن ابن معين وثق رجلا أطبق المحدثون على ضعفه فاعلم أنه يتزين له. كيف يتزين له؟ فعلى بعض المحدثين إذا جاء إلى كبير العلماء في عصره في جرح التعديل يجيب له أحاديث من أحسن الأحاديث ينتقيه ويعرضها عليه عشان يعطيه إجازة، إذا مشاء خربط. وإذا جاء إلى ابن معين أو جاء فقال فلان إيش فيه؟ قالوا نبأ، قالوا نبأ سمعت، قالوا إنه حدث بهذا الحديث إيش رأيك فيه؟ قال حدث به فهو كذاب، وإلا فإني رأيت حديثه جيد أو كذا. الشاهد هنا أن المبهم هو ما جاء في الإسناد بلفظ الإبهام كرجل أو امرأة أو حد، ولا يقبل لأنه من قسم أضعف شد ضعف من المجهول. ولو قال المحدث حدثني الثقة لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. وقد ألفوا كتبا في المبهمات ممن ألف ابن بشكوان هذا في المتن في الغالب، وألفوا حتى في الأسانيد كمستفاد مبهمات المتن والإسناد للعراقي، والخطيب البغدادي له كتاب في هذا وقد اعتنى المحدثون في هذا. كيف أعرف المبهم؟ جاء طريق فيه رجل كيف أعرفه؟ قالوا إما أن ينص المحدث في كتاب المبهمات على أن فلان المقصود به فلان ويتلقاه العلماء عنه بالقبول، أو تجمع الطرق. فإن الغالب تجد هذا الحديث في طريق آخر صفات صبر الحديث، مثل عندك حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن البحر قال إننا نركب البحر مع الخليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ أنا أفنتوضأ نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الحل الطهور وماء الحل ميتته. تجد هذا الحديث ذكره في كتاب المبهمات وجاءوا بطرق كثيرة ليحاول أن يبينوا اسم هذا الصحابي من واضح ولا لا، هكذا فعلوا رضي الله رحمهم الله علماء الحديث. ثم قال وكل ما قلت رجاله عنه وضده ذاك الذي قد نزل. هذه أسأل أيضا مسألة ليست يعني ليست ينبني عليها صحة الحديث ضعفه وإن كانت قرينة على قوة الحديث. كيف؟ لما تجي الآن يا أخوان إلى حديث الإمام مالك تجد الإمام مالك إسناده عالي ولا نازل؟ عالي لأنه أدرك. بينما تجد إلى مثلا الإمام الشافعي أسانيده أطول لأنه اعتبر تلميذ مالك، تجد الإمام أحمد تجد أسانيده أطول، البخاري تجد فيه أحاديث ثلاثيات كثيرة. كيف ثلاثيات؟ بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، بينما لما تذهب إلى النسائي لا يمكن تجد عنده ثلاثي فيما أعلم لأنه متأخر سنيده طويلة. السبب في هذا أنك تكون بعيد العصر، كلما تبعد عصرك فإنه تزيد رجالك. فإذا كان الإسناد بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن كان يقارنك ويساميك في عصرك أقل رجالا فإن إسنادك عالي. علوم الإسلام يعتنون فيه حتى يرحلون في الرحلة. ليش الرحلة؟ لخمسين سنة المحدث خمسين سنة هو يرحل. لماذا؟ يطلب علوم الإسلام حتى لا يموت الشيوخ، يسمع الحديث عن فلان ثم يرحل إليه ويسمع حتى يسمع مباشرة. علوم الإسلام أولا كما قال الإمام أحمد طلب علوم الإسلام سنة عن من سلف، واضح. قيل لأحب المعين رحمه الله المحك احتضر في مرض الموت، ماذا تشتهي؟ بيشتهيش المفروض يشتهي الجنة الواحد، لكن رحمه الله كان مغرما بعلم الحديث وطلب الحديث وجمعه، ولعل إن شاء الله هو بإذن الله وسيلة إلى الجنة. قال أشتهي بيت خالي وإسناد عالي. أبي بيت الحالي ما معي أحد ويكون فيه محدث إسناده عالي، واضح؟ أي نعم. لو تسأل واحد الحين تقول إيش تبي قرابي من الميزانية للمليون، هذولك أو حمها هذولك همهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها وبيانها للناس. فالمهم طول علو الإسناد لا شك أنه نوع من الفخر على الآخرين، لأنه يتفرد لما لم يأتي به غيره ويكون له ميزة. لكن ميزة أيضا من حيث الصناعة الحديثية أن كلما قلت رجال الإسناد كلما كان الإسناد أقرب إلى قوة. ولذلك الذهبي لما ذكر الحاكم واستدرك الحاكم، استدرك الحاكم يقول حديثي على شرط الشيخين مع أنه جمعوا فيها جزء من الموضوعات، قالوا إنما دخل عليه الدخل بطول الأسانيد. أسانيده طويلة، هو في القرن الخامس، أي يمكن تكون أسانيده قصيرة. وكل ما زادت القرون، ولذلك يعني اكتفى الناس عن الأسانيد في العصور المتأخرة بالكتب المدونة، انتهى الموضوع، فلا تستطيع أن تغير لا في البخاري ولا في مسلم، بيقولوا انتهى. لكن قديما لا، كانت الرواية تكون بهذا، فكلما طال الإسناد كلما زاد احتمال الوهم. هذا معروف، الخبر يكون بينك وبين ثلاثة يصير أقرب للدقة، لكن حدث به الناس وبعدك تسمعه بعد عدة أيام بعد ما يمر على 10 أو 20 معكوس تماما في حرف لا لا، حتى تكون بالنفي أحيانا، صح ولا صح؟ معروف هذا. إذا علو الإسناد أقرب إلى الإتقان وأقرب إلى سك. يعني ما هو سبب علو الإسناد؟ يعني كيف يحصل علو الإسناد؟ بأمرين. الأمر الأول بالرحلة المبكرة، الرحلة المبكرة. يعني الإمام أحمد لا تجد في مسنده أبدا حديث يرويه عن هشام بن يوسف الصنعاني، أبدا ما تجد في المسند حديث عن هشام بن يوسف الصنعاني، وهو من كبار المحدثين في اليمن، بل هو أوثق من عبد الرزاق الصنعاني، وله رواية كتب الستة، ما روى عنه الإمام أحمد، بينما قليل الإمام أحمد يحيى بن معين روى عنه مباشرة. السبب أن الإمام أحمد أراد أن يرحل قديما مع ابن معين لليمن فرفضت أمه، لما ماتت أمه رحل، لكنه رحل بعد 200 بعد أن مات هشام بن يوسف الصنعاني، فما أدرك. إذا عدم الرحلة مبكرا سبب لموت الشيوخ وذهاب العلوم. أيضا أنك تدرك معمر، كيف معمر؟ واحد عمره 100 سنة، هذا يختصر لك قرون، صح ولا لا؟ أحيانا تصل بشخص واحد يعني يسقط لك عدة أشخاص. يقولون أن سفيان بن عيينة حدث بحديث من طريق رجلين عن سهيل عن أبي صالح السمان عن عطاء يزيد الليثي عن تميم الداري حديث، واضح؟ لا تبدأ أظن لا تبدأ يرد المصادر. الشاهد أن سفيان بن عيينة جاء إلى سهيل بن أبي صالح وقال له إني حدثت بهذا الحديث عن أبيك بواسطة كم؟ رجلين، أبغاك تحدثني عن أبيك، لأنه سهيل عن أبيك، حدثني هذا الحديث عن أبيك حتى أسقط واحد. قال له لا أسقط عنك اثنين. قال كيف؟ أنا ما سمعته مع أبي. فصار الإسناد بالأول واحد، بالأول اثنين، عن أبي صالح، عن عطاء، عن تميم، خماسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لا، فحدث بعد ذلك عن سهيل، عن عطاء، عن تميم، فصار كم؟ ثلاثة بعد ما كان خماسي. واضح؟ إذا أحيانا إذا وفقت إلى شاب صغير طلب العلم صغيرا مع أبي ثم عمر، فهذا اللي قال فيه ابن معين بيت الخالي وإسناد عالي، واضح؟ إيه. الآن مثلا أضرب مثال، أنا لو أردت أن أحدث مثلا عن ما هو الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن سعدي، مثلا الشيخ ابن سعدي أحتاج إلى أن أصل إليه بطلب رواية اثنين، صح؟ إذا وجدت شيخ معمر كبير السن عمره فوق 100 أبسقط هالاثنين وأضعهم مباشرة أحدث عن هذا الشيخ الثالث، صح ولا لا؟ هذه طريقتهم. إذن يقول رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. طبعا ما في فوق الجل بحث، هم يرون أن العلو قد يكون علوا نسبيا وعلوا مطلقا. العلو المطلق هو أن يقل رجال الإسلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلو النسبي لا، أنك تحاول أن تصل بأقل رجال إلى أحد الكتب المشهورة أو أحد الأئمة. كان يكون عندك الإمام شعبة تريد أن تصل إلى إسناده بحيث يكون من يعاصرك لا يصل إلى علم إسنادك، أو البخاري يحاولون أن يصل صحيح البخاري بأقل إسناد أيام الرحلة بحيث يدركون المعمرين، واضح ولا لا؟ وهناك ما يسمون الموافقة والبدل والمصافحة والموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، كل هذه تجدها في كتب الحديث حين يتكلمون عن الحديث يقول كأني صافحت الشيخ، هذه لها. طيب، ثم قال رحمه الله وما تكلمنا عنه هذا أمس، قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب إلى ونعم يكفي لأن الغريب تكلمنا عنه. يقول ومرسل منه الصحابي سقط، طبعا هذا انتقد على صاحب البيقونية لأن التعريف المرسل لما سقط الصحابي فيه قصور. ليش؟ لأنه لو ثبت عندنا أنه سقط فقط الصحابي لكان الحديث صحيحا، لأن الصحابة عندنا كلهم عدول. لكن مشكلتنا أنه يسقط التابعي قبل الصحابي تابعي آخر، ويرجع في النسائي رواية التابعين عن بعضهم بستة، هي رواية بعضهم عن بعض، فلا تستطيع أن تقول الله ما سقط إلا الصحابي. لا، أحيانا هذا التابعي يسقط تابعيين غير الصحابي، أحيانا ثلاثة. ولذلك صار المرسل من أنواع الضعيف، ولو كان ثبت لدينا أنه لم يسقط إلا الصحابي لما صار مرسلا، صحيح لنا؟ قلنا فيه صحابي والصحابي سقط، الأمر سهل. إذن المرسل على التعريف الصحيح ما يعني لو قال هو في منظومة رحمه الله، لو قال ومرسل فوق الصحابي سقط كما قال بعض الشراح البيقوني، قالوا أنه الأولى أن يقال ومرسل فوق الصحابي سقط، لأنه قد يدخل في واحد إلا اثنين ولا ثلاثة ما ندري، صح ولا لا؟ يعني فوقه من جهة المصنف طبعا، أو دون الصحابي إيش؟ لا المهم، ها هو لذلكم يعرفونه ما رواه التابعي من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا، مثل ما قلنا عن المرفوع، لكن هذا نقول ما رواه التابعي من قول عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا، فهو خلاصة الكلام إذا جاء تابعي قال الرسول أو فعل الرسول فهذا مرسل، فهذا مرسل. لكن المرسل لا تستعجل، فإن العجلة بجيك العيد واسأل عنه. أقول المرسل احنا لازم نحط اللبنة التحتية وانت بتحط الدريش فوق النافذة. طيب، أقول المرسل هل هو من أقسام الحديث الصحيح ولا الضعيف؟ لماذا؟ لأن اشترطنا أن يكون الحديث متصل، هذا شرط من شروط الحديث الصحيح. فإذا كان مرسل سقط منه من فوق التابعي، أسقط من فوقه، فمعنى أنه في انقطاع. وقد ثبت أن بعض التابعين أسقطوا آخرين من التابعين ضعف كعطية العربي وأمثاله، واضح؟ فالمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المرسل قوي ويقبله، ما هي مسألة اتفاقية، لكن على كما قال الإمام مسلم في مقدمته حينما ذكر مناظرة بين اثنين، قال والمرسل في قولنا وقول أهل العلم أو الكذا غير مقبول، وهو اللي قرره أبي حاتم في أول كتاب المراسيل، واضح؟ وهو اللي يعني العمل عند أهل الحديث. لكن الشافعي توسط رحمه الله وقال إحنا نقول المرسل يقبل بشروط، منها أن يكون هذا التابعي كبير من كبار التابعين، وأن يكون ثقة بحيث شارك المأمونون لم تكن رواية تخالفهم، وأيضا أن لا يروي إلا عن ثقة حيث نعرف أنه ليس في شيوخ ضعفاء، وأن يأتي ما يعرضه من طريق آخر سواء كان مرسلا أو ضعيف أو بإسناد ضعيف أو يعرضه ظاهر القرآن أو عمل الناس. فعلى كل حال قول الشافعي وأي كلام المحدثين فإنه ضعيف، لكن إذا اعترض المرسل كما نص عليه الحافظ النخبة ذكر أن المرسل يعترض، لأن المرسل ضعف ليس بالشديد. طيب، ومرسل منه الصحابي سقط. المراسيل تختلف كما أشار الأخ، ليست مراسيل التابعين مثلها، منها ما يعتبرونها من أقوى المراسيل كمراسيل سعيد المسيب، ومنها ما هو أضعف المراسيل كمراسيل الزهري قالوا شبه الريح لأنه محافظ يحدث عن كل أحد، واضح ولا لا؟ فيه شيء يسمونه مرسل، كثيرا ما يأتي في كلام المحدثين يسمونه مرسل، لما تنظر فيه يقول الإمام أحمد أو البيهقي مثلا في سننه في سننه قال هذا حديث مرسل، لما تنظر في الإسناد تجد أن فيه الصحابة، كيف مرسل؟ قال لك المرسل هنا عندهم أن يكون في سقط خاصة بين الصحابة والتابعين، هذا على معنى مرسل عندهم. من العلماء من يسمي كل انقطاع في الإسناد إرسال، فعرف هذا الاصطلاح. أما المرسل وذاك ألف ابن أبي حاتم كتابه المراسل على هذا، يجيب لك التابعي ويقول لم يسمع من فلان وفلان، قصده الانقطاع. وأما أبو داود فألف كتابه المراسل على هذا المعنى، وهو أن يروي التابعي عن الرسول ولا يوجد موصولا، لا يوجد موصولا، وإذا وهو من أقسام الضعيف. ثم قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع أو صالح. هذا كلام واضح ما اعتاد إلى شرح، لأن قلنا أنه يشرط الحديث الصحيح اتصال، سواء كان الاتصال كذا أو كذا أو كذا كما سيأتي. حينما قال فكل انقطاع كان في أول الإسناد أو في آخره أو في أوسطه أو كان سقطا واحدا أو متعددا، كل هذا يسمى المنقطع. لكن هذا المنقطع له أسماء، فإن كان الانقطاع في آخر السنة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام سميناه كما قال قبل قليل إيش؟ المرسل. قال لكن والمعظم الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. قال المعظم، طيب في عكس المرسل ما ذكره هنا؟ عكس المرسل إيش؟ المعلق، لأن المرسل يكون انقطاع من آخر السنة من جهة الصحابة، والمعلق يكون من أول السنة من جهة المصنف، بحيث أنه المصنف نفسه يحذف شيخة أو شيخ شيخة، أو ربما حذف البخاري كل الرواة إلى الصحابة يقول قال أبو هريرة، هذا يسمونه معلق، كأنه علق في الجدار بحيث أسقط الطرف. فالمعلق من أشد نوع الضعف ما لم يتبين من جهة أخرى، لكن في الغالب المعلق تجده موصولا، ولذلك حافظ ابن حجر لما جاء إلى صحيح البخاري وصل معلقات البخاري بكتابه التغليق، نعم تغليق التعليق. فإذا لم يجده متصلا فهو من أول، منها بلاغات كما سيأتي، بلاغات الإمام مالك تعتبر إيش؟ نوع من الإعضال أحيانا، الإعضال. كيف المعضل؟ قال لك الإرسال قلنا أنه رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، المعلق إسقاط المصنف بعض مشائخه أو فوق من مشائخه ولو أسقط غالب الإسلام. المعظم أن يكون السقط بسقط اثنين على التوالي، وإن كان تعريف صاحب المنظومية في نقص مش قاله، قال السقط من اثنان، لا ما يكفي اثنان، المحدثون يقول اثنان على التوالي، لأنه إن كان سقط في موطنه يعني يسمى منقطع في موطنه. أما المعظم سمي معظم كالمرض العضال، ليش مرض العضال؟ عافانا الله وإياكم شديد، فهنا سمي معضل لأن السقط مركب، سقط اثنين يسمونه في علم يسمونه بعض المحدثين يقول مفازز، هذه مفازة وين فلان وفلان دهور. يقول الإمام مالك قال في الموطأ بلغني عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المملوك طعامه وكسوة، ووصله الإمام مالك في غير الموطأ فقال حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن ابي هريره، صار اسقط كم؟ اثنين، رواه بلاغا عن ابي هريره وبينه وبين ابي هريره اثنين. هذا نوع من الاعضال، لكن انتبه انه احيانا المرسل قد يكون معضلا، صح ولا لا؟ اذا كان الساقط احيانا فاكثر، وقد يكون المعلق معضلا اذا كان الشيخ اسقط اكثر من اثنين او اثنان فاكثر. لكن اصطلحوا على ان اذا كان السقط في منتهى الاسناد مرسل وفي اوله معلق وفي الوسط معضل بشرط أن يكون السقط أكثر من واحد، واضح؟ والمعضل الساقط منه اثنان وهو أشد طبعا في الضعف، المرسل أخفها والمعضل شديد. قال وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. عندنا هنا نوع من أنواع ذكرناه في مسألة قبل قليل، لازم نخلص هذه من خالف التدريس. يقول التدريس ما هو؟ من الدرس. الدرس واختلاط ظلام الليل بالنهار، فأنت لا ترى. وبيع التدريس مثل بيع التصريح، هو أن يوهم السلعة بأنها سليمة وهي غير سليمة. فالتدريس بأن يوهم المحدث بأنه سمع هذا الحديث وهو لم يسمعه. قال هنا: وما أتى مدلسا. المدلس قال التدريس نوعان: الأول يسمى تدريس الشيوخ، وهو يسقط الشيخ ويطلع عن من فوقه بعلو عنه. هذا قال ذكرتها لكم قبل قليل، أن يأتي بالصيغة مقتبلة للسماع. وهذا يذكرون عن سفيان بن عيينة، يقول كان يحدث جالس الزهري سنوات طويلة، لكن كان يروي عنها حديث إذا غاب عن المجلس يسأل عنها الثقات ثم يقول عن الزهري، وكان يعرفون يدلس فيقول حدث بالزهري، فيقول لا بارك الله فيكم حدثنا فلان عن فلان عن الزهري، فيسمي اثنين أحيانا، لكنه يقول كان لا يدلس إلا عن ثقة. الشاهد تدريس الشيوخ، اليوم كل الناس مدلسين، في عدد ما يدلس اليوم الله مستعان. تدليس هو أنك إذا عند المحدثين ما دام أنك حدثتني بحديث عن شيخك الأصل والأمانة عندك سمعته بإذنك، ما تجي تقول لي قال الشيخ وأنت لم تسمع. فإذا سمعت بواسطة فقل فلان عن الشيخ فلان، فإن ثبت لدي بأنك جالست هذا الشيخ وسمعت منه بعض الأحاديث ثم جاء في يوم من الأيام وحدثت عنه بواسطة ثم أسقطت هذه الواسطة وقلت عن أو أن عن الشيخ هذا وثبت لدي عدم السماع، فأنت تسمى إيش؟ مدلس. هذا التدليس بإجماعه، تدليس بإجماعه هو أن يدرك الشيخ ويجالسه ثم يحدث عنه بحديث لم يسمعه منه وإنما سمعه. وإذا قال الأول من إسقاطه الشيخ وأن ينقل عن من رأى بعنوان، هذا اللي يسمونه لك ألفوا في كتب المدلسين فلان مدلس فلان مدلس حتى. لكن التدريس ليس مكان بحثه، طبقات منهم من يقبل تدريسه بحيث أنه لا يدلس إلا عن فلان ما عدا الباقي يدلس يقبل، منهم من يكون ثقة ومكثر ويقولون لا بد أن ينظر إلى يتحرى في تدريسه. وذلك ابن حجر في كتاب طبقات المدلسين جعله طبقات، قال هؤلاء الذين هم أئمة وعدول وتدريسهم نادر ومقبول، ثم المكثرين، ثم الضعفاء مع التدريس. فليس كل مدلس، لكن هل حديث المدلس مقبول؟ هو طبعا الأصل العدل، ما قلنا هو بعدل، ما تسقطه التدريس عدالته. وأن كان بعض المحدثين قال أحب لأن أزني حبري أن أدلس، لكن العمل على أن أدلس ليس بضعف، لكن إذا قال حدثنا قبلنا. طبعا المحدثون ومتأخرون كلهم على أن المدلس إذا ثبت التدليس مرة واحدة لا نقبل لما صرح بالسماع، صح؟ لكن لما ترجع العمل كثير من علماء الحديث أحيانا في البخاري حتى مسلم في كثير من تدليس حديث الشيوخ كالأعمش وأمثاله وإسحاق السبيعي غير صرح بالسماع. فهو كان يقولون كثير من المحدثين الأصل في المحدث الثقة حتى لو دلس، أصل السماع إلا إذا تبين أنه دلس في حديث معين. هذه كلها أقوال موجودة، لكن على كل حال أن تعرف ما هو التدريس، وهو لكن هناك نوع من التدريس يسمى تدريس مجازا ليس بتدريس. وذا تنازع بعض العلماء بتسمية التدريس، قال الشيخ وهو الثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف، هذا ليس بتدريس في الحقيقة، يسمونه إبهام. يعني لو سمي إبهام لكان أولى، أو إهمال. يعني كيف يكون شيخ اسمه مثلا، أقولك مثلا لو قلت لك قال حدثنا الشيخ أبو فلانة النجدي، تدري منه النجد؟ كان في واحد بنته فلان النجدي، أنا ربما أقصد شيخنا معين شيخ من شيوخنا، لكن أتي بكنية لأولاده لا مشهور ما يعرفونها الناس، عنده جرى 10 أولاد ما يعرفون هذا أحد أولاده، أجيب بكنية أحد أبنائه أو بكل خاصة لا يعرف الناس قبل أن يتزوج، أنا أعرفها نسيت أنا أعرفها أكرمي بها، أو أنسبه إلى بلده أو إلى محلته، أو أنسبه إلى بلد نزل بها، أو أنسبه إلى فخذ أو إلى أصل أو إلى حلف، المهم أو أنسبه أو أصفه بصفة لا يعرفها الناس لما يسمعونها ويقولون كان الخطيب البغدادي لهجا بهذا. دائما ما يسمونه تدريس الشيوخ ما يكني شيوخه وينسبهم إلى ما لا يعرفون به، واضح ولا لا؟ هذا ليس الحقيقة نوع من التدليس، ولا يحتاج إلى أنك تقول صرح قال حدثنا، لأنه أصلا هذا ما يروي عن شيخه ما لم يسمع، وإنما يعم الشيخ، صح؟ فهذا في هذه الحالة فقط علينا أن نعرف من هذا الشيخ، وذلك بجمع الطرق أو تتبع الأسانيد. فهذا كما قال نوع من نوع إيش؟ التدليس، والصحيح أنه نوع من أنواع الإبهام أو التعمية. وطيب، فئة أنواع من التدليس ما ذكرها، يكتفي اليوم بهذا. أحد في عنده سؤال؟ انتهى الدرس معنا، أسف حتى أخذنا درس معنا، إذا استراحة. ها والله مثال التدليس حسن البصري يقول أنه شديد، يحدث عن كل أحد. إذا صرح بالتحديد ما عندنا إشكال، لكن إذا قال عن هذا مشكلة، لأن حسن البصري ذكر أنه تدليسه يعني ترى مو تدليس، يسمونه رسالة، أي مو تدليس، مراسيل الحسن، أقول من أضعف نوع المراسيل. يلا نستريح. نعم، يقول لك الأخ هذا يقول كم عدد الأحاديث الصحيحة؟ إن شاء الله إذا عديتها علمتك. ما يستطيع رجل على وجه الأرض منذ خلق الله آدم إلى اليوم أن يقول لك الحديث الصحيح عددها كذا، ما يستطيع أحد. لأنه أنا لما أقول لك الحديث كذا يقول لك واحد، لا أنت حطيت حديث صحيح وهو صحيح. نعم، مرسل صحيح أن يكون الصحابي أرسله مثلا، الصحابي أحيانا لا يسمع الحديث عن النبي وإنما سمعه من عباس من فلان، فهذا مرسل صحيح، واضح؟ أو ما في حكم المرسل، مو مرسل، في حكم المرسل أن يسمع رجل من النبي عليه الصلاة والسلام حال كفره ثم يسلم، هذا حال تحمل حال الكفر ثم أدى. على كل حال الأحسن أن تقول مراسيل المقبولة هي مراسيل الصحابة، إذاك ما نسأل عنها ولا نتكلم فيها. نعم، ها؟ إيه، التواتر طبعا ما يذكر في الحديث لأنه ليس من مباحث الحديث، لأن الحديث التواتر هو أن يروي الحديث كما قلنا، هذا مبحث أصولي ذكر الحافظ له أربع شروط، أن يرويه مجموعة من الناس، تحيد العادة بكل طبقة من طبقات السند، يرويه جماعة من الناس تحيل العادة التواتر عن الكذب، واضح ولا لا؟ ويكون مستند خبره من الحس لا إلى المشاهدة. فهي الشرط الأول أن يكونوا جماعة، يعني تحدث في النفس شيء من اليقين، وأن يكون مستند خبرهم يستند إلى الحس لا إلى التخمين، وأن تحيل العادة التواتر عن الكذب، وأن تفيد روايتهم اليقين. هذه أربع شروط. ها؟ طيب، إذا كان طالب حديث ينبغي أن ينظر، عام يروح العالم يسأل، يعني الله يقول اسألوا أهل الذكر، يروح الواحد متخصص يقول له أريد أن تحل لي هذا الإشكال، أما هو لا يستطيع أن يسأل، طلع سكر في أحد قال له يقرأ في هذه الأشياء هذه، يذهب إذا هو من عنده علم الآلة فليبحث فلينظر يجمع ويشوف إيش حجة هذا حجة هذا، إذا يقول ما عنده قدرة يقول اذهب إلى طالب علم متخصص فاسأله، لأن هذا اللي أوجب الله عليك سواء في الفقه أو في الحديث. نعم، ها، كثير الأسئلة اليوم. نعم، أي وش فيه؟ ما حد توقف فيه من الأمة إطلاقا، هبث، ما في إشكال ولا عندنا شك، البخاري مليء بالحديث المراسيل الصحابة. نعم،
قصة هارون قصة توبة صحيحة؟
لا أعرف أنها صحيحة، ما تصح، يعني هل ما كل ما جاء في الإسلام أول شيء صحيح، ابن حبان ما هو كله صحيح وإن سموه صحيح، فابن حبان له شروط معروفة معروفة لم يوافقها عليها المحدثون، يعني مثلا الثقة عند من هو؟ من روى من روى عن من كان من كان شيخا ثقة وتلميذ ثقة وهو ليس بثقة ما يلزم ولم يروي حديثا منكرا، هذا ما هو بتعريف ما يقبل. ولذلك تجد في كتب الثقات يقول لا أعرف ولا أعرف أبا، إنما وجد في الإسلام وجد شيخ ثقة وتلميذ ثقة. فالمقصود أنه ليس كل ما جاء في كتاب من كتب نوافق على أنه صحيح. البخاري انتقدوا على مسلم الحديث هو مسلم. ها إدراك كبار السن المعمرين، تجد واحد بارك الله فيك عمره 100 سنة أدرك ناس ماتوا قبل 100 سنة. ها
إذا وجدنا الحديث الغريب جاء من طريق آخر لكنه ضعيف من طريق الآخر،
إيه
هل ينتقل إلى توجيه حديث؟
لا، إذا كان ضعفه شديد بحيث أنه فيه في طبعا العلماء حديثه لا يبحثون في هذا، إذا كان عجز عندي قوي الحمد لله صح؟ إذا كان هو قوي فأنت ما تقول لي هل ينتقل العزيز، قل لي ينتقل الحسن. المحدث لا يهمه يكون عزيز ولا غير عزيز، يهمه من يكون حسن ولا لا.
باعتبار هذا التقسيم
لا بد أن يكون هذا. ولذلك نقول بعض المحدثين وضعوا في كتب المتواتر أحاديث جعلوها متواترة ولا غير متواترة لمجرد أنها جاءت من 10 طرق، لكن جزء من هذه الطرق واهي ما يصح أن يوصل فيه إلى حد التواتر، فلا يكون عزيزا إلا بأن يأتي طريق يقويه بحيث نقول هذا يصح ان يكون طريق. اما يجي طريق مثل في فلان من الضعفاء شديد المضاعين فلا، اما اذا جاء من طريق ابن لهيعه وان كان ضعيف فلا يعتبر عزيز.